إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر في مقدمة الطبعة السادسة من ضوابط التبديع دحض شبهتين من شبهات المبتدعة الزائغين. الشبهة الأولى هي قولهم إن الجرح والتعديل قد انتهيا وانقضيا بانقضاء عهد الرواية، وأن الجرح والتعديل قد دخل القبور مع العلماء السالفين. وأما الشبهة الثانية فهي ما يتعلق بالموازنات، وهذه الموازنات ابتدعها أهل الزيغ والضلال من أجل أن يمرروا ما عند المبتدعة بحجة أن ذلك من حسناتهم. وأما في المقدمة للطبعة الثالثة فقد جعلت عنوان الرسالة ضوابط التبديع، لأنه أخصر وأبلغ دلالة وأعمق مغزى، وزدت فيها بحول الله وقوته بعض المواضع نظرا وتنقيحا، وحررت فيها بحول الله وقوته بعض المسائل بما هو أبسط وأوضح. ذكرت ذلك في مقدمة الطبعة الثالثة للدلالة على أن العنوان قد غير لتلك الرسالة التي كانت معروفة بضوابط في الرمي بالبدعة. وقلت في مقدمة الكتاب: هذا بحث في مسألة دقيقة من مسائل جرح الرواة ونقلة العلم، وهي مسألة الجرح بالبدعة. والبدعة الاعتقادية هي التي توجهت إليها أنظار العلماء النقدة من أهل الجرح والتعديل. والبدعة الاعتقادية هي ما كان اعتقادا للشيء على خلاف ما هو عليه من المعروف عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، سواء أكان مع الاعتقاد عمل أم لا. فهذا تعريف البدعة الاعتقادية، وهي التي توجهت إليها أنظار العلماء النقدة من أهل الجرح والتعديل. فالبدعة الاعتقادية هي ما كان اعتقادا للشيء على خلاف ما هو عليه من المعروف عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا بمعاندة، لأنه لو عاند وأصر على مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم يتدين بالمخالفة لله تبارك وتعالى، فإنه حينئذ لا يكون مبتدعا، وإنما يكون كافرا مرتدا. ولكن بنوع شبهة، سواء أكان مع الاعتقاد عمل أم لا. وجرح الرواة بالبدعة طعن في عدالتهم، وهو من أخطر أنواع الجرح الذي يلحق الرواة ونقلة العلم والمتكلمين فيه، لأنه يتناول أمرا يتصل بالعقيدة، إذ إن صفة التبديع التي يطلقها أئمة الجرح والتعديل على بعض الرواة تنصرف إلى البدعة الاعتقادية، وهي الانحراف الحادث في الاعتقاد الذي عليه مدار الإيمان والكفر. وهذا تعريف آخر، وهو أخصر من التعريف المتقدم للبدعة الاعتقادية، الانحراف الحادث في الاعتقاد الذي عليه مدار الإيمان والكفر. وخطر التساهل في الجرح ظاهر لكونه جرحا لسليم ووسما له بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها، يلحقه ما بقي العلم شنارها، ولأنه إهدار لرواية الراوي وإسقاط لعلمه، فإذا لم يكن مستوجبا للجرح حقيقة ففي جرحه إثبات أن ليس دينا ما هو دين، وفي المقابل فالتساهل في التعديل يجعل دينا ما ليس بدين، وليس التساهل في الجرح والتعديل بأقل خطرا من التشدد فيهما. فقوم يتساهلون في الجرح والتعديل فيجرحون بلا موجب، أو يتشددون فيجرحون بلا موجب، ويتساهلون فيمررون أهل البدع من غير جرح فيدخلون في الدين ما ليس منه، أو يثبتون في الدين ما ليس هو منه، وكل ذلك راجع إما إلى التساهل في التعديل أو إلى التساهل في الجرح. اتفقت كلمة علماء الإسلام على وجوب جرح المبتدع وبيان حاله وكشف أمره، وخاصة إن كان داعيا إلى بدعته منافحا عنه، فهذا إجماع، أجمعوا على وجوب جرح المبتدع وبيان حاله وكشف أمره، خاصة إن كان داعيا إلى بدعته منافحا عنه. اتفقت كلمة علماء الإسلام على أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة، وقد ذكر ذلك الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته على الصحيح. اتفقت كلمة علماء الإسلام على أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأي والفتيا، ومن يغلط في الزهد والعبادة، وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأه وهو مأجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب، وإن كان في ذلك مخالفة قوله وعمله، ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية، وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء. وهذا ملحظ دقيق، وكان عليه علماؤنا رحمة الله عليهم من المتقدمين من النقدة الجهابذة الذين جرحوا وعدلوا، فإنهم إنما فعلوا ذلك لله تبارك وتعالى وحده. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن النية، فذكرها هنا إلى شرط العلم شرطا آخر وهو حسن النية، فلا بد في الجارح والمعدل أن يكون عادلا غير جائر، وأن يكون عالما غير جاهل، وأن يكون مع ذلك مخلصا لله تبارك وتعالى في جرحه وفي تعديل. ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية، وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء. فهذا مقام عال جدا، مقام الكلام في المجروحين، مقام بيان حال الرواة ونقلة العلم، هذا مقام عال جدا ولا يتسنم ذراه إلا من آتاه الله أمورا عظيمة سيأتي ذكرها إن شاء الله جل وعلا في شروط الجارح والمعدل. ومقصد أهل الحديث المتكلمين في الرجال حفظ الشريعة وصون الدين، كما قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى عنهم: إنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم، أو أمر أو نهي، أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عند من عرف ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله، كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل له. فإذا كان يعلم ما في الراوي الذي نقل الخبر ثم تعامى عن ذكر ما فيه ومشاه ومرره فهذا غش، بل إنك لتحكم على صاحب لك بالغش إذا مر معك ببائع تشتري منه شيئا فغشك البائع، فلما ذكرت ذلك لصاحبك الذي كان معك بعد قال لك: أنا أعلم أنه غشاش وأنه يغش المسلمين في البيع وفي الشراء، فأنت حينئذ تتهمه بأنه قد غشك أنت، أعني صاحبك، تقول: لما لم تبين لي؟ هذا إذا ما تعلق بأمر يسير تشتريه أو تبيعه، فكيف بدين الله رب العالمين؟ فالذي يعرف ما في الراوي ثم لا يبين ما يعرفه عند نقل خبره وآثاره يكون غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل له. ذكر ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحة: باب الكشف عن معايب رواة الحديث. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن جرح الرواة وناقل العلم بالحق وبيان المبتدعة واجب شرعي، أن ذلك واجب شرعي، أن جرح الرواة وناقل العلم بالحق وأن بيان المبتدعة واجب شرعي. فقال: مثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة والعبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. فذكر الإجماع هاهنا، قال: واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل، فهذا من النفع المتعدي. وأما صلاته وصومه واعتكافه فهذا من النفع اللازم المقصور على صاحبه والآتي به، وأما الذي يتعدى نفعه إلى غيره فلا شك أنه يكون أفضل. فبين أن هذا علم للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعه ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. فأما الكفار الذين يستولون على ديار المسلمين فإنهم لا يفسدون القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، لأن المسلمين يتوقون منهم ويأخذون منهم حذرهم، ويعلمون أن هؤلاء محادون لدين الله رب العالمين فيحذرونهم، وأما الذين يدخلون عليهم من باب الدين والذين يلبسون لهم مسوح أهل العلم ويحفزونهم على الخير بزعمهم فهؤلاء يفسدون القلوب ابتداء. وهذا معنى قول القائل إن أهل البدع أشد ضرراً على أهل الإسلام من اليهود والنصارى، فهذا هو المعنى المراد. ليست المقارنة حاصلة بين حقيقة ما عندهم من الإسلام وحقيقة ما عند اليهود والنصارى من الكفر، فليست المشابهة واقعة بين هذا وهذا، وإنما الأمر يرجع إلى إفساد هؤلاء وإفساد هؤلاء، فإفساد هؤلاء أشد ضرراً وأعمق أثراً، وهم يفسدون القلوب ابتداء. وأما الكفار فإنهم يفسدون القلوب إذا استولوا تبعاً لا ابتداء. وقد رد الإمام مسلم على من أنكر الكلام في الرواة ومن جعل ذلك غيبة محرمة فقال: فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك قوماً ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال: هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح وفلان يخطئ في رواية حديث كذا والصواب ما روى فلان بخلافه. وذكرت أنهم استعظموا ذلك من قول من قاله ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضي، ولكن الجاهل ينكر العلم لتركيب الجهل فيه، وضد العلم هو الجهل، فكل ضد ناف لضده دافع له لا محالة، فلا يهولنك استنكار الجهال وكثرة الرعاع لما خص به قوم وحرموا. ولخطورة هذه المسألة وعظيم قدرها في دين الله تعالى كانت محاطة بقواعد صارمة وقيود حاسمة، فليس نقد الرواة بالأمر الهين، فإن الناقد لا بد أن يكون واسع الاطلاع على الأخبار المروية عارفا بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية، خبيرا بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب والموقعة في الخطأ والغلط، ثم يحتاج إلى أن يعرف أحوال الراوي، متى ولد وبأي بلد وكيف هو في الدين والأمانة والعقل والمروءة والحفظ، ومتى شرع في الطلب ومتى سمع وكيف سمع ومع من سمع وكيف كتابه، ثم يعرف أحوال الشيوخ الذين يحدث عنهم وبلدانهم ووفياتهم وأوقات حديثهم وعاداتهم في التحديث، ثم يعرف مرويات الناس عنهم ويعرض عليها مرويات هذا الراوي ويعتبرها بها إلى غير ذلك مما يطول شرحه، ويكون مع ذلك متيقظا مرهف الفهم دقيق الفطنة مالكا لنفسه، لا يستميله الهوى ولا يستفزه الغضب ولا يستخفه بادر ظن حتى يستوفي النظرة ويبلغ المقر، ثم يحسن التطبيق في حكمه فلا يجاوز ولا يقصر. وهذه الرتبة بعيدة المرام عزيزة المنال لا يبلغها أو لم يبلغها إلا الأفذاذ. وقد كان من أكابر المحدثين وأجلتهم من يتكلم في الرواة فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه. قال الإمام علي بن المديني وهو أحد أئمة هذا الشأن: أبو نعيم وعفان صدوقان لا أقبل كلامهما في الرجال، هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه. وأبو نعيم وعفان من الأجلة، والكلمة المذكورة تدل على كثرة كلامهما في الرجال، ومع ذلك لا تكاد تجد في كتب الفن نقل شيء من كلامهما، لأن العلماء لم يعولوا على كلامهما. لما نظروا بالاستقراء في أحكامهم على الرجال وجدوا أنهم لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه، فمن أجل ذلك لم يلتفتوا إلى كلامهم في الرجال، مع أنهما أعني أبا نعيم وعفان من الأجلة، والكلمة المذكورة يعني كلمة علي بن المديني رحمه الله تعالى تدل على كثرة كلامهما في الرجال، ومع ذلك لا تكاد تجد في كتب الفن نقل شيء من كلامهما. ذكر هذا وبينه العلامة المعلمي رحمه الله تعالى في تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. فكما أن حياطة الدين والدفاع عن الشريعة واجب، فكذلك صيانة عرض المسلم ورعاية حقه واجب أيضا. فالجارح والمعدل، والجارح خاصة، يكون واقعا بين هذين الأمرين الكبيرين، بين حياطة الدين وصيانة عرض المسلم، لأنه لا يمكن أن يقبل قول أحد من أهل العلم إلا إذا كان معروفا بتقوى الله تبارك وتعالى والانضباط على منهاج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا كان ساقطا أصلا، تكلم أو لم يتكلم لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ولا يظن بأحد آتاه الله تبارك وتعالى طرفا من العلم الشرعي حتى يتكلم في الرجال مدحا وقدحا قبولا وردا، ثم يهجم بعد ذلك على أعراض المسلمين من غير أن يتوقع. فإن هذا من الأبجديات، من الأوليات في دين الإسلام العظيم، ألا يقع المرء في أعراض المسلمين. فما الذي سوغ لهم أن يقعوا في ذكر ما ذكروا من مثالب الرواة مع التحذير منهم والتنفير من مروياتهم؟ حياطة الدين. فهم يقعون بين هذين الأمرين الكبيرين، بين حياطة الدين والدفاع عن الشريعة وهو أمر واجب، وصيانة عرض المسلم ورعاية حقه وهو أمر واجب أيضا. والعلماء من المتكلمين في الرجال والمناهج تحكمهم قواعد صارمة وقيود حاسمة، وهم على وعي متيقظ لخطورة وجلال ما يفعلون. والدليل على ذلك هذا البحث الذي بين أيدينا، وقد جمعت فيه قواعد أهل العلم في الجرح بالبدعة والطعن بها. وهذا البحث مستل من رسالتي للعالمية، وهي بعنوان الرواة المبدعون من رجال الكتب الست. وقد جمعت فيه ضوابط الرمي بالبدعة وطبقتها على من رمي بالبدعة من رجال الكتب الستة، ليتضح من رمي بالبدعة وهي فيه، ومن رمي بها وهو منها بريء، ثم لتترتب على ذلك نتائجه من قبول ورد وتعديل وجرح. وهذا معنى المبدعين عندي. وأما عند القاسمي فإنها تعطي مدلولا آخر، وقد أشرت إلى ذلك في مقدمة الرسالة، وقلت إن القاسمي قال كذا في الجرح والتعديل، وهو محمد جمال الدين القاسمي، فذكر ما ذكر وقال إنه اختار هذه الكلمة، أعني المبدعين، وذكرها لأن الرواة الذين في الصحيحين وكذلك في كتب السنة ممن رمي بالبدعة، قال هو إنهم لم يتعمدوا أن يقعوا فيما وقعوا فيه، وإنما تأولوا أو اجتهدوا فأخطأوا، ولذلك قال لا نرميهم بالبدعة ولكن نقول إنهم بدعوا، يعني نسبوا إلى البدعة وجعل الأمر مطلقا. ثم ذكرت معنى ذلك في اللغة ومعناه في الاصطلاح، وقلت إنها في البحث على غير ما ذهب إليه القاسمي، وإن كلمة المبدعين عندي لها معنى آخر. كل من رمي بالبدعة سواء كان مبتدعا حقا أو رمي بالبدعة ظلما ثم نبحث حاله، فهذا ما صنعناه في البحث أصلا، ولا مشحة في الاصطلاح ولا شيء في هذا، طالما أنك تبين ما تقصد وما تريد وتوضحه. وقد آثرت نشر البحث منفردا لأنه متكامل بذاته، ولأنه يمس أمرا من أخطر الأمور في تحمل العلم وأداء، وأنا في هذا كله على قانون السلف ومنهجهم، حيث قرروا أن كل ما قالوه أو كتبوه مخالفا للكتاب والسنة فمضروب به عرض الحائط وهم منه براء. وأسأل الله تعالى أن يجمع شمل أمتنا وأن يوحد على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة صفوفها، وأن يؤلف بين قلوب أبنائها، إنه على كل شيء قدير. ثم شرعت في ذكر بعض الأشياء بين يدي الضوابط، ضوابط التبديع. مسألة الجرح والتعديل مزلق خطير وخطر كبير، والناظر فيما عبر به أئمة هذا الشأن عن دوافعهم في الجرح والتعديل، الناظر في ذلك يجد أنهم كانوا على وعي بالغ بخطورة ما يأتون وجلال ما يفعلون. يقول جهبذ هذا الشأن، والجهبذ والجهباذ النقاد الخبير بغوامض الأمور. يقول جهبذ هذا الشأن الإمام العلم يحيى بن معين رحمه الله: إنا لنطعن على أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 سنة. قال ذلك في زمانه رحمه الله تعالى. فيقول: إنا لنطعن على أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 سنة. مصائر الخلق عند الحق ليس لنا فيها دخل ولا لأحد من الخلق، فذلك إلى الله وحده، ونحن لا نتكلم في مصائر الخلق عند ربهم تبارك وتعالى. الجنة والنار يدخل الله تبارك وتعالى فيهما من يشاء، ويذود عنهما من يشاء، فيدخل هذا الجنة وهذا النار، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي هي لله تبارك وتعالى وحده. فما لنا إذن نتكلم في أولئك الرواة؟ لأنهم خلفوا لنا تراثا، وصار هذا التراث حقا للأمة، فلا بد من النظر فيه بعين البصير من أجل التحذير مما وقع من خطأ أو بدعة أو خلل أو كذب أو ما أشبه. وكل ذلك من النصيحة للأمة ومن حياطة الدين والدفاع عنه، وكذلك من أجل تثبيت من هو ثابت ودفع الظلم عمن وقع الظلم عليه. قبل علي بن المديني قال أبو الزناد رحمه الله: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من شأنه. قد يكون الرجل صالحا، وقد يكون مرضي السيرة والسريرة، ولكنه تحيط بنقله للأخبار أمور تسقط هذه الأمور الثقة في ما ينقله. كما يقول أبو الزناد: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من شأنه. يؤتمن الواحد منهم على قنطار من ذهب، ولا يؤتمن على حديث واحد، لا لأنه يتعمد الكذب في الحديث، ولكن لأنه مغفل فلا يدري ما ينقل، أو لأنه سيء الحفظ، إلى غير ذلك من الخلل الذي يحيط بالرواية، ولا يكون هو في ذلك متعمدا، فيكون رجلا صالحا ولكنه لا يصلح للنقل، فهذا شأن وهذا شأن آخر. لما كان الجرح والتعديل مما يترتب عليه رد الأحاديث وقبولها، وهو أمر ذو قدر في دين الله تعالى، ولما كان نقص شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كزيادة ما لم يأت به، كل ذلك تقول عليه وقول في دين الله بغير علم. لما كان ذلك كذلك، كان شأن الجرح والتعديل في دين الله كبيرا. وفي كلمة جامعة يبين الإمام ابن دقيق العيد خطورة جرح الرواة، فيقول: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. وهو يريد بالحكام القضاة الذين يفصلون بين الناس، لأنه قد يجرح الشاهد وقد يرد شهادته، وكذلك المحدثون يجرحون الراوي ويردون روايته. لذلك يقول: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. لأن المحدث والقاضي يتعرضان لما لا يتعرض له سائر المسلمين، فإن المحدث ينظر في الراوي وفي حاله فيقبل أو يرد، فيعدل أو يجرح، وكذلك القاضي ينظر في حال الشاهد فيقبل شهادته أو يرد شهادته جارحا إياه. فالمحدثون والحكام وقفوا على شفير النار أو حفرة من حفرها لكثرة ما يتعرضون بكلامهم لأعراض المسلمين. الذين يحكمون بين الناس هم الحكام، في كلام ابن دقيق العيد رحمه الله، يقبلون الشهود أو يردونه. فالجارح على شفا أمر عظيم، والمجروح موسوم بسمة سوء تهدر روايته وترخص قيمته. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله: إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتثبت ويتوقع التساهل، كي لا يجرح سليما ويسم بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها. قال: وأحسب أبا محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم من مثل ما ذكرناه خاف فيما رويناه أو بلغنا أن يوسف بن الحسين الرازي وهو الصوفي دخل عليه، أي على ابن أبي حاتم، وهو يقرأ كتابه في الجرح والتعديل، فقال له، قال له يوسف الصوفي: كم من هؤلاء القوم الذين ذكرهم في الجرح والتعديل وذكر أحوالهم، كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ 100 سنة ومئتي سنة وأنت تذكرهم وتغتابهم. فبكى عبد الرحمن رحمه الله تعالى. وبلغنا أيضا أنه حدث، أي عبد الرحمن وهو يقرأ كتابه ذلك على الناس، عن يحيى بن معين أنه قال: إنا لنطعن على أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 200 سنة. فبكى عبد الرحمن ابن أبي حاتم وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده. قد يقول قائل: انظروا إليه قد بكى وارتعد وسقط الكتاب من يده، جيد، فكان ماذا؟ كتابه هو كتاب، وقد أقبل على القراءة بعد ذلك، والكتاب موجود بأيدي المسلمين منذ كتبه رحمه الله تعالى. ولكنه لما خوف خاف، لما زجر انزجر، وهو يحسن نيته فيما يذكر وينقل عن الثقات من الجهابذة النقدة ما قالوه في الرواة، وهذا كله من حياطة الدين والدفاع عن السنة ومن حماية المسلمين، أن يتطرق إليهم ما لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في بيان خطورة الجرح والتعديل على وجه العموم وبيان شروط الجارح والمعدل، قال الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى: ليس نقد الرواة بالأمر الهين، فإن الناقد لا بد أن يكون واسع الاطلاع على الأخبار المروية، عارفا بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية، خبيرا بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم، وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب والموقعة في الخطأ والغلط. ثم يحتاج إلى أن يعرف أحوال الراوي، متى ولد وبأي بلد، وكيف هو في الدين والأمانة والعقل والمروءة والتحفظ، ومتى شرع في الطلب، ومتى سمع، وكيف سمع، ومع من سمع، وكيف كتابه. ثم يعرف أحوال الشيوخ الذين يحدث عنهم وبلدانهم ووفياتهم وأوقات تحديثهم وعاداتهم في تحديثهم، ثم يعرف مرويات الناس عنهم ويعرض عليها مرويات هذا الراوي ويعتبرها بها، إلى غير ذلك مما يطول شرحه. وهم عندما يتكلمون في هذا الأمر الأخير بعد استيفاء ما مر ذكره مما ذكره المعلمي رحمه الله تعالى، وهو مما يطول شرحه جدا في التثبت من حال الراوي، قال: ثم يعرف مرويات الناس عنهم ويعرض عليها مرويات هذا الراوي ويعتبرها بها، لأنه قد يكون ثابتا فيما مر ذكره من الأمور التي ذكرها المعلمي رحمه الله، ولكنه يخالف من هو أوثق منه فيكون حديثه شاذا. مع هذا الذي مر ومع ثباته فيه، إلا أنه عند عرض رواياته على رواة من هو أوثق منه نجد أنه قد خالف من هو أوثق منه، فحينئذ نحكم على رواياته بالشذوذ. تأمل في هذه الدقة، وليست لأحد على ظهر الأرض إلا لهذه الأمة المرحومة. فهذا العلم هو العلم المستطيل. قال حدثنا، قال حدثنا، قال حدثنا. هذا العلم المستطيل وهذا التنقيب والتفتيش في أحوال الرواة كما ذكر المعلمي رحمه الله تعالى، حتى إنهم لا يعرفون المواليد والوفيات، وهم أول من ضبطوا ذلك وحرروه، وكذلك ما يتعلق بالأسفار والسماع إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تكون أصيلة أو عارضة، ثم يحررون ذلك. فإذا ما كان الراوي ثابتا في هذا كله، نظروا بعد ذلك في رواياته معارضة بروايات من هو أوثق منه، فإن خالف عد ما يرويه شاذا، ويكون مع ذلك، يعني الجارح والمعدل يكون مع ذلك متيقظا مرهف الفهم دقيق الفطنة، مالكا لنفسه، لا يستميله الهوى ولا يستفزه الغضب ولا يستخفه بادر ظن حتى يستوفي النظرة ويبلغ المقر، ثم يحسن التطبيق في حكمه فلا يجاوز ولا يقصر. وهذه الرتبة بعيدة المرام، عزيزة المنال، لم يبلغها إلا الأفذاذ. قال: وقد كان من أكابر المحدثين وأجلتهم من يتكلم في الرواه فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه. قال الإمام علي بن المديني، وهو أحد أئمة هذا الشأن، أبو نعيم وعفان صدوقان لا أقبل كلامهما في الرجال، هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه. وأبو نعيم وعفان من الأجلة، والكلمة المذكورة تدل على كثرة كلامهما في الرجال، ومع ذلك لا تكاد تجد في كتب الفن نقل شيء من كلامهما. جرح الرواة بالبدعة طعن في عدالتهم، وهو من أخطر أنواع الجرح الذي يلحق الرواة ونقلة العلم والمتكلمين فيه، لأنه قد يطعن في العدالة وقد يطعن في الضبط، فلا بد من توفر الشرطين، لا بد أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. والعدالة ترجع إلى التقوى والمروءة كما هو معلوم، وأما ما يتعلق بالضبط فشيء يفوق الحصر. الذي يجرح راويا ببدعة اعتقادية كما مر، لأن أمر البدعة عند الجرح يعود إلى البدعة الاعتقادية، الذي يجرح راويا بالبدعة يطعن في عدالته، وهو من أخطر أنواع الجرح الذي يلحق الرواة ونقلة العلم والمتكلمين فيه، لأنه يتناول أمرا يتصل بالعقيدة، إذ إن صفة التبديع التي يطلقها أئمة الجرح والتعديل على بعض الرواة تنصرف إلى البدعة الاعتقادية، وهي الانحراف الحادث في الاعتقاد الذي عليه مدار الإيمان والكفر. خطر التساهل في الجرح ظاهر، لكونه جرحا لسليم ووسما له بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها، كما قال ابن الصلاح رحمه الله، ولأنه إهدار لرواية الراوي، فإذا لم يكن مجروحا حقيقة ففي جرحه إثبات أن ليس دينا ما هو دين، كما أن التساهل في التعديل يجعل دينا ما ليس بدين، وليس التساهل في الجرح والتعديل بأقل خطرا من التشدد فيهما. قال ابن الصلاح: وقد أخطأ غير واحد على غير واحد فجرحوهم بما لا صحة له، من ذلك جرح أبي عبد الرحمن النسائي لأحمد بن صالح، وهو حافظ إمام ثقة لا يعلق به جرح، يعني أحمد بن صالح، ومع ذلك جرحه النسائي، جرح النسائي أحمد بن صالح، وأحمد بن صالح حافظ إمام ثقة لا يعلق به جرح، أخرج عنه البخاري في صحيحه. وقد كان من أحمد، يعني ابن صالح، إلى النسائي جفاء أفسد قلبه عليه. وروينا عن أبي يعلى الخليلي الحافظ قال: اتفق الحفاظ على أن كلامه، أي على أن كلام النسائي فيه تحامل، ولا يقدح كلام أمثاله فيه، أي في أحمد بن صالح. قال ابن الصلاح:
النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل، وإذا نسب إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوي لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، لأن ذلك يقع من مثله متعمدا لقدح يعلم بطلانه، لأنه لو تعمد جرح من لا جرح فيه فإنه يكون مجروحا أي الجارح، يعني لو أن جارحا تعمد أن يجرح بما لا يجرح بمثله وجرح سليما فإنه حينئذ يكون هو المجروح، لأنه يكون حينئذ جارحا بالهوى، وهذا مسقط لجرحه بل هو مسقط له. فما الذي جعل النسائي رحمة الله عليه يجرح أحمد بن صالح رحمه الله مع أن أحمد ليس فيه ما يجرح به؟ لماذا تكلم فيه النسائي؟ تأمل في هذا التخريج العجيب الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال: النسائي إمام حجة في الجرح وفي التعديل، وإذا نسب إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوي لها في الباطن مخارج صحيحة فتعمى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع من مثله متعمدا لقدح يعلم بطلانه. عين السخط تبدي المساوي كما قالوا، وإذا بدت تلك المساوي التي رأتها عين الساخط ولهذه المساوي مخارج صحيحة، إلا أن هذه المخارج الصحيحة تعمى عنها العين بحجاب السخط فلا يكون متعمدا، لا يكون متعمدا للجرح كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ولكن لأنه ساخط فقد بدت له مساوي ولهذه المساوي مخارج صحيحة. لو أن الإنسان لم يكن ساخطا لتخلص من تلك المساوي بتلك المخارج الصحيحة، ولكن لأنه ساخط عميت عينه بحجاب السخط عن رؤية المخارج الصحيحة للمساوي التي رأتها عين السخط، فيقال حينئذ إنه جرحه بحق عنده، ومع ذلك لا نأخذه بجرحه كما قال العلماء رحمة الله عليهم. اتفق الحفاظ كما قال الخليلي، اتفق الحفاظ على أن كلام النسائي فيه تحامل ولا يقدح كلام أمثاله فيه، أي في أحمد بن صالح رحمهما الله تعالى. ثم بعد ذلك ذكرت حكم الكلام في أهل البدع. فرق العلماء بين أهلية التحمل وأهلية الأداء. فأما أهلية التحمل فلم يشترطوا فيها غير التمييز، ولم يصد الإسلام عن شريعة العلم أحد، ولكن الأداء مقام آخر. فالدين والاستقامة والمروءة والصدق كل ذلك يؤثر في الأداء تأثيرا عظيما، فيحمل على التحري وسلامة النقل ودقته، وكلما خفت هذه الصفات في الناقل قل تحريه ونقصت سلامة أدائه ونقله. وقد حث الإسلام على التثبت في قبول الأخبار، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة حمزة والكسائي وخلف فتثبتوا. استدل أهل الأصول بهذه الآية على قبول خبر العدل، لأن قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يدل بدليل خطابه، أعني مفهوم مخالفته، أن الجائي بنبأ إن كان غير فاسق بل عدلا لا يلزم التبين في نبأه على قراءة فتبينوا، ولا التثبت على قراءة فتثبتوا. وهو كذلك كما ذكر ذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. وهذا دليل من أدلة أهل السنة على الجرح والتعديل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وقال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، قال ابن كثير رحمه الله فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وقد استدل من رد المستورة بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا، والمستور لا يمكن أن يحكم بعدالته وليس هو بمرضي لأنه مستور لا نعرف حاله. فاستدل من رد المستورة بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا، وقال الطبري قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء يعني من العدول المرتضى دينهم وصلاحهم. وقال السعدي الواجب عند خبر الفاسق التثبت والتبين، فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه عمل به وصدق، وإن دلت الدلائل والقرائن على كذبه كذب ولم يعمل به أي بخبره، ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول وخبر الكاذب مردود وخبر الفاسق متوقف فيه. إذن هي ثلاثة أقسام: الأول خبر الصادق وهذا مقبول، الثاني خبر الكاذب وهذا مردود، الثالث خبر الفاسق وهذا متوقف فيه. ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج المعروفين بالصدق ولو كانوا فساقا، يعني ولو كانوا فساقا ببدعتهم، لأنهم يكونون فساقا بمعنى أنهم يخرجون عن الدين، يقعون في المنكرات، يشربون الخمور ويأتون الفاحشة وينهبون الأموال، وإلا لسقطت عدالتهم. ولكن هم تأولوا فصاروا فاسقين بما تأولوه، فالخارجي فاسق، فاسق ببدعته، وقد يكون مكفرا بها، أعني المبتدع، فالمبتدع قد يكون مكفرا ببدعته وقد يكون مفسقا بها. فقول السعدي رحمه الله في هؤلاء الخوارج الذين قبلت رواياتهم لأنهم معروفون بالصدق ولو كانوا فساقا، هو يعني لو كانوا فساقا ببدعتهم، وهذا معلوم لكل من عرف دين الخوارج، لأن الخوارج من اعتقادهم أن مرتكب الكبيرة كافر. فإذا الفسق هاهنا لا يعود إلى ما يتبادر إلى الذهن، بل الفسق هاهنا هو المتعلق بانحرافهم عن منهاج النبوة بما صاروا إليه من البدعة. قال الخطيب البغدادي أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر العدل، كما أنه لا تقبل إلا شهادة العدل، ولما ثبت ذلك وجب متى لم تعرف عدالة المخبر والشاهد أن يسأل عنهما ويستخبر عن أحوالهما أهل المعرفة بهما، إذ لا سبيل إلى العلم بما هما عليه إلا بالرجوع إلى قول من كان بهما عارفا في تزكيتهما، فدل على أنه لا بد منه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الخطيب رحمه الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في أمته ممن يجيء بعده كذابين، فحذر منهم ونهى عن قبول رواياتهم، وعلمنا أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، فوجب بذلك النظر في أحوال المحدثين والتفتيش عن أمور الناقلين احتياطا للدين وحفظا للشريعة من تلبيس الملحدين. تأمل في هذا الأمر الذي ذكر وجوبه إلى أي شيء أعاده، هو يقول فوجب بذلك، والإشارة ها هنا لما مر قبل من قوله وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في أمته ممن يجيء بعده كذابين، فحذر منهم ونهى عن قبول رواياتهم، وعلمنا أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، فواجب بذلك النظر في أحوال المحدثين والتفتيش عن أمور الناقلين احتياطا للدين وحفظا للشريعة من تلبيس الملحدين. وقد عمل بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر ربه، لأن الله تبارك وتعالى أمره في شأن الفاسق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، وعمل بذلك أبو بكر في قبول الأخبار وردها فعمل بالتثبت، وكذلك عمر رضوان الله تعالى عليه، وعلي كان يحلف من روى شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يقبل قول كل قائل، وإنما كان يتخير الرواة، يبحث عن أحوالهم، لابد من أن يكونوا عدولا عنده حتى يقبل رواياته. دار في خلد بعض الناس من قديم أن الكلام في المجروحين كشف لسوآتهم وتتبع لعوراتهم، وهو غيبة محرمة. ورد الأئمة على هذا الزعم ردا قويا ملزما، وفرقوا بين الغيبة المحرمة والنصيحة الواجبة. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال السعدي رحمه الله: أي يا أيها الذين آمنوا بما أمروا بالإيمان به، قوموا بلازم إيمانكم بأن تكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة وحركاتكم الباطنة، وأن يكون ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيوية، وأن تكونوا قاصدين للقسط الذي هو العدل لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم ولا أفعالكم، وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو، ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له ولو كان كافرا أو مبتدعا، فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق لأنه حق لا لأنه قاله، ولا يرد الحق لأجل قوله فإن هذا ظلم للحق. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم، فإن تم العدل كملت التقوى. إن الله خبير بما تعملون، فمجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها صغيرها وكبيرها جزاء عاجلا وآجلا. انتهى كلام السعدي رحمه الله تعالى. طبق علماء الجرح والتعديل قواعدهم على أقرب الناس إليه، فقال علي بن المديني في أبيه وقد سئل عنه: لا تأخذوا عن أبي فإنه ضعيف. وقال أبو داود السجستاني في ابنه عبد الله: كذاب. فهذا قيام هؤلاء العلماء بقوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقد أنكر قوم لم يتبحروا في العلم قول الحافظ من أئمتنا وأولي المعرفة من أسلافنا: إن فلانا الراوي ضعيف وفلانا غير ثقة وما أشبه هذا من الكلام، ورأوا ذلك غيبة لمن قيل فيه إن كان الأمر على ما ذكره القائل، وإن كان الأمر على خلافه فهو بهتان. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. فهم أي هؤلاء القوم رأوا أنه إذا قال العالم من العلماء الجارحين والمعدلين فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، وكان في فلان هذا ما ذكروا فهذه غيبة، وإن لم يكن في فلان هذا ما ذكروه فهذا بهتان. قال: وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن أهل العلم أجمعوا على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به. وفي ذلك دليل على جواز الجرح لمن لم يكن صدوقا في روايته، مع أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وردت مصرحة بتصديق ما ذكرناه وبضد قول من خالفنا. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، قالت: قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. قال الحافظ: قال ابن بطال هو، أي الرجل المذكور في الحديث، عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري، وكان يقال له الأحمق المطاع، وكذا فسره به عياض ثم القرطبي ثم النووي جازمين به. وقال القرطبي: في الحديث جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤدي إلى المداهنة في دين الله تعالى. وفي حديث فاطمة بنت قيس لما طلقها أبو عمرو بن حفص البتة واعتدت في بيت عبد الله بن أم مكتوم بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: لما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. قال النووي: فيه تأويلان مشهوران، أحدهما أنه كثير الأسفار جواب فلوات لا يضع عصاه عن عاتقه. التأويل الثاني، أي الوجه الثاني في الشرح، أنه كثير الضرب للنساء، والعاتق ما بين العنق والمنكب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لها لما استشارته: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة. قالت: فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. قال الخطيب رحمه الله: في هذا الخبر دلالة على إجازة الجرح للضعفاء من جهة النصيحة لتجتنب الرواية عنهم، وليعدل عن الاحتجاج بأخبارهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر في أبي جهم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه، وأخبر عن معاوية أنه صعلوك لا مال له، عند مشورة استشير فيها لا تتعدى المستشير، لما كان ذلك كذلك كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلات السنن التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وإلى الفساد في شريعة الإسلام، كان ذلك أولى بالجواز وكان أحق بالإظهار. وقد ذكر النووي في رياض الصالحين باب ما يباح من الغيبة، فقال: اعلم أن الغيبة تباح لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب: الأول التظلم، الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، الثالث الاستفتاء، الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة، الخامس أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، السادس التعريف كالأعمش والأعرج إذا كان لقباً له. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة. جاءت هذه الأغراض الشرعية منظومة في بيتين من الشعر: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. ومقصد أهل الحديث المتكلمين في الرجال حفظ الشريعة وصون السنة، كما قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى عنهم: إنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم، أو أمر أو نهي، أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره وممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل له. ذكر ذلك مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحة باب الكشف عن معايب رواة الحديث، وقال في التمييز: فإنك أرحمك الله ذكرت أن قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح، وفلان يخطئ في رواية حديث كذا، والصواب ما روى فلان بخلافه، وذكرت أنه مستعظم ذلك من قول من قاله ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضين. قال: ولكن الجاهل ينكر العلم لتركيب الجهل فيه، وضد العلم هو الجهل، فكل ضد ناف لضده دافع له لا محالة، فلا يهولنك استنكار الجهال وكثرة الرعاع لما خص به قوم وحرموه. وعن وجوب الكلام في الجرح والتعديل ذكر الترمذي في العلل كلاما قريبا من كلام مسلم، وقال ابن رجب في شرحه: مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز، قد أجمع عليه سلف الأمة وآئمتها لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله، وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة، وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور ذلك جائز بغير نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بهز بن أسد قال: لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين، فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول. لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحده فقال: ليس لك عندي شيء، لم يستطع أخذها منه إلا بإقامة بينة، ومنها أن يأتي بشاهدين عدلين، فإذا كان لا يستطيع أن يتحصل على 10 دراهم إلا بشهادة شاهدين عدلين فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن جرح رواة الحديث بالحق وبيان المبتدعة واجب شرعي، فقال رحمه الله: مثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة والعبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن هذا علم للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، هذا من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعه ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأي والفتية، ومن يغلط في الزهد والعبادة، وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأه وهو مأجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب، وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله. ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء، مع أنه قد يبلو البلاء الحسن، يعني حال القتال، حتى لا يصنع أحد ما صنع، ولكنه إنما يقاتل حمية أو يقاتل رياء مع بلائه الحسن، فكذلك الذي يجرح المجروح إذا لم يكن خالص النية في جرحه لله تبارك وتعالى، وهذا مزلق خطير، لأن أهواء النفوس تتدخل هنا تدخلا سافرا وخفيا، وقد لا يستطيع الجارح أن يتخلص من هواه، لأنه قد يكون بينه وبين من يجرحه منافرة أو منافسة أو ما أشبه من هذه الأغراض، فإذا ما جرح لم يصحح نيته في الجرح لله، فيكون جارحا له بحق وبغير حق. يكون جارحا له بحق لأنه مستوجب للجرح حقيقة، ولكنه لم يسلك السبيل السوية من أجل جرحه، فجرحه لنفسه وهواه ولم يجرحه لله. فتأمل في هذه المسالك الخفية التي كانت ظاهرة لائحة أمام أعين بصائر علمائنا المتقدمين من النقدة المجرحين والمعدلين، فإنهم لم يتبعوا الهوى حاشاهم ورحمهم الله تعالى. يقول: الذي لا يحسن نيته لو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء، وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء، وشتان ما بين المنزلتين. قال الشاطبي رحمه الله: حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده، فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس، وهم من شياطين الإنس، فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة، ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت له الشواهد على أنهم منهم أي من الفرق، فمثل هؤلاء لا بد من ذكره والتشريد بهم، لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير منهم. هذا يقوله هذا العلامة من أهل المغرب، وهو مطابق وموافق لما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو من أهل المشرق، فتطابقت الكلمة كما ترى. يقول: فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريد بهم، لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير منهم، إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة، لأن هذه المسألة ليست بحادثة، وإنما كانت شائعة في القديم كما هي متفشية في هذا الوقت الحاضر. يقولون: أنتم بالكلام في فلان وفلان، أنتم بالتحذير من أهل الأهواء والبدع تفرقون المسلمين، لقد فرقتم المسلمين ومزقتم صفوفهم وبعثرتم كيانهم إلى غير ذلك مما يقولون. هذا قاله إخوانهم من المبتدعة المتقدمين، أتواصوا به، تشابهت قلوبهم، فقال هؤلاء في هذا العصر ما قاله أولئك في ذلك العصر. يقول الشاطبي: إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة، ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعهم، وإذا تعارض الضرران فالمرتكب أخفهما وأسهلهما، وبعض الشر أهون من جميعه، كقطع اليد المتآكلة إتلافها أسهل من إتلاف النفس، وهذا شأن الشرع أبدا، ويطرح حكم الأخف وقاية من الأثقل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأنت تأخذ هذه الحجة من أجل أن تدفع بها في وجه من يقول لك: أولئك الذين يتكلمون في الدعاء كذلك يقولون، لا يقولون الذين يتكلمون في العلماء، لأنهم يشهدونهم بألسنتهم أنهم ليسوا بعلماء، فيقولون مثلا: أولئك الذين يطعنون في الدعاء أو في الخطباء أو غير ذلك، هؤلاء فرقوا الأمة ومزقوا الشباب وبعثروا الصفوف. فتقول لهم ما قاله الشاطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، قال الشوكاني رحمه الله: فيه من التهديد العظيم والزجر البليغ ما تقشعر منه الجلود وترجف له الأفئدة. وإذا كان الميل إلى أهوية المخالفين لهذه الشريعة الغراء والملة الشريفة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو سيد ولد آدم يوجب عليه أن يكون وحاشاه من الظالمين، فما ظنك بغيره من أمته؟ وقد صان الله هذه الأمة الإسلامية بعد ثبوت قدم الإسلام وارتفاع مناره أن يميلوا إلى شيء من أهل الكتاب، ولم تبق إلا دسيسة شيطانية ووسيلة طاغوتية، وهي ميل بعض من تحمل حجج الله إلى هوى بعض طوائف المبتدعة لما يرجوه من الحطام العاجل من أيديهم أو الجاه لديهم إن كان لهم في الناس دولة أو كانوا من ذوي الصولة. وهذا الميل ليس بدون ذلك الميل، بل اتباع أهوية المبتدعة يشبه اتباع أهوية أهل الكتاب، كما يشبه الماء الماء والبيضة البيضة والتمرة التمرة. وقد تكون مفسدة اتباع أهوية المبتدعة أشد على هذه الملة من مفسدة اتباع أهوية أهل الملل، لأن المبتدعة ينتمون إلى الإسلام ويظهرون للناس أنهم ينصرون الدين ويتبعون أحسنه، وهم على العكس من ذلك والضد لما هنالك، فلا يزالون ينقلون من يميل إلى أهويتهم من بدعة إلى بدعة ويدفعونه من شنعة إلى شنعة حتى يسلخوه من الدين ويخرجوه منه وهو يظن أنه منه في الصميم، وأن الصراط الذي هو عليه هو الصراط المستقيم. هذا إن كان في عداد المقصرين ومن جملة الجاهلين، وإن كان من أهل العلم والفهم المميزين بين الحق والباطل، كان في اتباعه لأهويتهم ممن أضله الله على علم وختم على قلبه وصار نقمة على عباد الله ومصيبة صبها الله على المقصرين، لأنهم يعتقدون أنه في علمه وفهمه لا يميل إلا إلى الحق ولا يتبع إلا الصواب، فيضلون بضلاله، فيكون عليه إثمه وإثم من اقتدى به إلى يوم القيامة. روى مسلم في صحيحه بسنده عن يحيى بن يعمر أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يجمعونه ويتدارسونه، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. روى اللالكائي عن قتادة أنه قال فيما يرويه عن سفيان الثوري أنه قال لعاصم الأحول: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا، فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذه، يعني مفصل الإصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. يقول: لا تتهاونوا ولا تستصغروا شيئا من البدع. يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذه، يعني مفصل الإصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. لقد مضى أهل السنة على ذلك وتابعوهم بإحسان مقيمون عليه. قال ابن أبي زمنين رحمه الله: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلافهم ولا يرون ذلك غيبة لهم، ولا طعنا عليهم. قال أبو صالح الفراء رحمه الله: ذكرت ليوسف ابن أصباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن، فقال: ذاك يشبه أستاذه، يعني الحسن بن حي. قال: فقلت ليوسف: ما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ يعني نحن الآن فيه، فلماذا تذكر أستاذه؟ قال: ذاك يشبه أستاذه، يعني الحسن بن حي. فقال: فقلت ليوسف: ما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال: ولما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. فتأمل في هذا الملحظ الدقيق، يقول: أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة، أو يسلك طريقا يخالف الكتاب والسنة، ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله جل وعلا، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن تكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة، فيتكلم بمساويه مظهرا للنصح، وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. وهذا مسلك دقيق جدا من مسالك القلوب، وسد لباب عظيم جدا من آفاتها، وقد دل عليه العلماء المحققون قديما عندما حذروا من لون دقيق من ألوان الغيبة، وهو أن يذكر الرجل الرجل في معرض الترحم عليه فيقول: فلان عافاه الله تبارك وتعالى مما نزل به، لقد صار إلى كذا وكذا وكذا، فهو لا يقصد الدعاء له ولا الشفقة عليه، وإنما يقصد التشهير به، يريد فضحه، ولكن يأتي بذلك مغلفا في هذه الشفقة الزائفة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يذكر الفوائد المستنبطة من غزوة تبوك، ومنها جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو ذبا عن الله ورسوله، ومن هذا طعن أهل الحديث في من طعنوا فيه من الرواة، ومن هذا طعن ورثة الأنبياء أهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم. وقال الشاطبي رحمه الله في معرض بيان أحكام أهل البدع: ذكرهم بما هم عليه، وإشاعة بدعتهم كي يحذروا، ولئلا يغتر بكلامهم كما جاء عن كثير من السلف ذلك. وقال رحمه الله: حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده، فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس، وهم من شياطين الإنس، فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدع والضلالة ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت له الشواهد على أنهم منهم، فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريد بهم، لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير منهم إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة. ذكر الإمام الصابوني رحمه الله تعالى إجماع أهل السنة على موقفهم تجاه أهل البدع، فقال رحمه الله: واتفقوا، يعني أهل السنة، على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. هذا كله مجمع عليه، هذا كله متفق عليه عند أهل السنة، كشف بدع أهل الأهواء والتحذير منهم هذا من اتباع سبيل المؤمنين، وترك كشف بدع أهل الأهواء وترك التحذير منهم وغض الطرف عنهم انتهاج لنهج المفسدين وتعطيل لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال بعضهم لأحمد بن حنبل إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ ثم ذكر النص الذي مر أكثر من مرة ولا بأس من التذكير به مرة ومرة عسى أن يحفظ: مثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل للإمام أحمد رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. والجور الفاحش أن ترجح منزلة الكفة الفارغة بالسجلات الطائشة على منزلة الكفة الراجحة بكلمة التوحيد الخالص والسنة الثابتة، وفيه مد رواق المخالفة في الاعتقاد والأقوال والأعمال، حيث تصير الأهواء على طرف البنان وفي متناول كل لاقط، وفي عدم الرد على أهل الأهواء فشو الشبهة ومداخلتها للاعتقاد الحق، وفيه تحريك العقيدة الحقة عن موضعها، ويظهر البطالون من أهل الأهواء في المجامع وعلى درجات المنابر، ويقعدون للناس على طريق الجنة يقطعونهم. هذا من كلام الشيخ بكر أبي زيد في رسالته التي يخفيها أهل الأهواء والبدعة ويحذرون ربما من قراءتها والإقبال عليه، لأن الرجل أتى فيها بما ينبغي أن يؤتى به في هذا الأمر الكبير، وهي الرد على المخالف، بل إنه سمى الرسالة بالرد على المخالف من أصول الإسلام، الرد على المخالف من أصول الإسلام، مع أن المعهود في التصنيف أن الإنسان يأتي بقضية لا يحكم في هذه القضية، إذا جعلها عنوانا لمصنفه لا يحكم فيها بحكم، وإنما يقول الرد على المخالف حكمه، أو حكم الرد على المخالف، أو الرد على المخالف حكمه وحقيقته مثلا، ثم يبحث في بحثه في مصنفه وجوه الرأي جامعا الأدلة ناظرا فيها، مرجحا بينها إذا تعارضت، مقدما ما يقدم منها، ناظرا في أقوال أهل العلم، ثم يخلص بعد ذلك إلى نتيجة تؤدي إليها تلك المقدمات المنضبطة. هذه طريقة التصنيف. فتصادر عندما تقول الرد على المخالف من أصول الإسلام، فقد صادرت بهذا العنوان على المطلوب، الرد على المخالف من أصول الإسلام، لأنها قضية مقررة، هذه لا تحتاج إلى إقامة دليل، هذه بدهية من البدهيات. فلم يخالف أصول التصنيف رحمه الله في هذا العنوان، وإنما أتى بهذا العنوان على أنه بدهية من البدهيات في دين الإسلام العظيم، حتى إنها معلومة عند كل مسلم ربما بالضرورة أن نرد على المخالفين، إذا جاء إنسان فأتى بقول يخالف الدين أرد عليه، وصاح الناس من الجنبات يقولون هذا خطأ، هذا مخالف للدين، هذا مخالف للسنة، هذا مجاف للعقيدة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. قال: فلو ترك أهل الأهواء وهم عاكفون على أهوائهم يحترفون الكيد لهذا الدين بسطو عظيم ولسان غليظ بالمسخ والتحريف والغمز والتبديل، وإن ترفقوا فبصوغ عبارات لو عصرت لتقاطرت منها الدعوة إلى غير سبيل المؤمنين، وهكذا في حالة زحف مؤلمة وهجمة شرسة، ولا كحال اللعانين الصخابين، بل هم المضللون بنزف المحابر على سطور الدفاتر وألسنة غلاظ على أعواد المنابر. لو ترك كل مخالف ومخالفته، وضال وضلالته، ومبتدع وبدعته، وفاسق وفسقه، لتجرع أهل القبلة منهم سموما قاتلة، وأهواء مضلة، وحياة قاتمة، خافضة للملة، رافعة لقتام الشبهة ودنس الشهوة. وحينئذ لا تسأل عن تبدل الكفر بالإيمان، والبدعة بالسنة، والمعصية بالطاعة، والذلة بالعزة. قال شيخ الإسلام: ولفسد فينا أمر الكتاب كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا، بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر فيه على أهله، وقد اتفقت كلمة علماء الإسلام على وجوب جرح المبتدع وبيان حاله وكشف أمره، خاصة إذا كان داعيا إلى بدعته منافحا عنه. للإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحة باب معقود لسياق أقوال أئمة الإسلام في جرح الرواة الذين ذكرهم في المقدمة، وترجم الإمام مسلم لهذا الباب بقوله: باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما فيهم جائز بل هو واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. فذكر ذلك رحمه الله تعالى، وذكر تحته ما يدل عليه رحمه الله وغفر له وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة كفاء ما حاط به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهد ووقت، حتى إن لا نحسب أنه قد قبض شهيدا، نسأل الله أن يكون كذلك، إنه على كل شيء قدير. فقد سئل عن حديث لا يعرفه فاهتم لأمره، فرجع إلى بيت كتبه، أو ما يقال له في هذا العصر المكتبة، ورجع إلى بيت كتبه فجلس بين الكتب يبحث عن الحديث، فجيء بسلة تمر برني وكان يحبه، فأخذ يفتش في الكتب عن الحديث ويأكل التمر، فوجد الحديث مع قدوم الفجر، وفني التمر، ومرض بعد ذلك مدة حتى مات رحمه الله رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.